بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن الدليل على حجية الظواهر وذكرنا أن الدليل المهم هو سيرة العقلاء، ويمكن أيضا أن يستدل بأن القرآن كتاب هداية ومقتضى كونه كذلك حجية، وهكذا أحاديث أهل البيت، ومقتضى ذلك حجية ظواهرهما، وإلا فكيف يكون كتاب هداية؟ ثم قلنا بأن استدلال السيد الشهيد بسيرة المتشرع من أصحاب الأئمة لا يصلح أن يكون دليلا مستقلا في مقابل السيرة العقلائية بالبيان المتقدم، ولا أكرر مطلب نجليل من الآن. وقد يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من ولده صلوات الله عليهم أجمعين، حيث نقطع بأن سيرتهم جرت على التمسك بالظواهر، وكانوا يتعاملون مع الناس على مستوى ظواهر الكلام، ولا يقتصرون على صراحة فقط، وإلا لكان ذلك نقطة غرابة في حياة أو نقطة غريبة في حياة أهل البيت تستحق الناقل. مع أن الثابت عنهم عليهم السلام أنهم أناس كانوا يعيشون مع بقية الأفراد وفي المجتمع دون أي شذوذ في عن الحياة اجتماعية، وفيه إن هذا الكلام وإن كان صحيحا ولكن ما المقصود منه؟ فهل يراد به أنهم عليهم السلام كانوا يتمسكون بظواهر الكتاب والسنة، وما داموا يتمسكون فنحن أيضا يجوز لنا التمسك، وفيه، إذا كان هذا المقصود ففيه أن جواز تمسكهم لا يستلزم جواز تمسكنا، فإنهم أهل الدار وأهلها أعرف بما فيها، فمن تمسكهم لا يثبت جواز تمسكنا نحن. لا، معرفتهم ماذا في الحقيقة بالقرآن، ومعرفتهم ماذا بالمقصود من الروايات كيف ما تعرفوا أقوى من عندنا، ما له ربطها. فحينئذ تمسكهم هم ما يدل على أنه إحنا أيضا يجوز لنا التمسك.
نفس
الجواب الإخباري. شنو نفس جوازه؟
نفس الجواب الإخباري وريهم يكون هذا. أوه، سلمينا
فيه كيف ما
كان. عملهم راح يكون بالنسبة لنا سنة. لكن
واحد عمل يعني لا في المورد الذي نحتمل فيه الفرق ماذا؟ قويا. هنا احتمال ماذا؟ بلي، إذا رأيناه يشرب الماء وهو واقف أو وهو جالس، صحيح. هذا آية الإسوة ماذا تشمل هنا؟ لكن في المورد الذي نحتمل ماذا قويا وجود الفرق، هم أعرف كيف ما كان بالكلام، ما هو كلامهم هذا، هو واحد كلامه لما يريد يتمسك به، وهذا ما يدل على أنه الغير أيضا يجوز أن يتمسك بهذا الكلام، لأن كلامه هو هذا. ديما صلوا متمسكوا بالظواهر كما كنت أنا تمسك بالظواهر، وعبوا الصلاة وصلوا كبفل. كلامنا في باب ماذا؟ الظواهر. لما هو النبي كان يتمسك بالقرآن وبظواهر القرآن وكذا، فإحنا حينئذ ماذا يثبت جواز التمسك؟ إن هذا أول الكلام. هذا مضافة إلى أن أهل البيت لعلهم كانوا يقطعون بالمقصود لا أنهم يظنون من باب الظهور، فإن الظهور يولد الظن، وأهل البيت لعلهم كانوا يقطعون بالمقصود ولا يمكن التمسك بالتعميم بعد هذا الفاظ. هذا كله لو فرض النظر إلى تمسكهم بالظواهر في الكتاب والسنة، وإن كان المقصود من هذا الكلام، من هذه الدعوة، من هذه السيرة، أنهم عليهم السلام كانوا يتمسكون بالظواهر في المجالات الأخرى غير مجال الكتاب والسنة، وهذا صحيح، ولكن المهم أو الأهم، المهم هو في الحقيقة إثبات حجية ظواهر الكتاب والسنة وتمسكهم بظواهر غير الكتاب والسنة لا يثبت حجية الظواهر في الكتاب والسنة.
هلا ربط شو ربط
كانوا يعلمون أصحابهم كيفية استفادة
منها. هذا دليل آخر.
ألم تسمع
هذا دليل آخر؟ إيه هذا دليل آخر في الحقيقة علما على حجية ماذا أظهر. زين، وهذا بالنسبة إلى هذا الدليل تمسك بسيرة أهل البيت. وقد يتمسك لدليل آخر على حجية الظواهر وهو مسألة الهرج والمرج، فيقال إن الحياة العقلائية مبنية على التمسك بالظواهر، فلو لم تكن حجة يلزم اختلال نظام حياة العقلاء. وفيه إن الاختلال المذكور إنما يلزم لو أريد رفض التمسك بالظواهر في جميع المجالات، أي في مجال الكتاب والسنة وفي المجالات الأخرى العادية. أما إذا قيل بعدم جواز التمسك بالظواهر في خصوص مجال الكتاب والسنة مع عدم النهي عن التمسك بها في المجالات الأخرى، فاختلال النظام لا يلزم. على أن هذا البيان قد لا يتجاوز التمسك بالسيرة العقلائية، فكأنه يراد أن يقال سيرة العقلاء جرت على التمسك بالظواهر ولولا ذلك لاختل نظامهم. وعليه فالمهم في إثبات حجية الظواهر هو التمسك بسيرة العقلاء وما ثبت من كوني كلام الله وأهل البيت هداية يلزم التدبر فيه ولا يقرأ كمجرد لقلقة لسان ويمكن أن يستعان أيضا ولو بشكل ضيق بما يستفاد من بعض الروايات من تعليم الأئمة عليهم السلام كيفية الاستفادة من الظهور من قبيل ما ورد في رواية عبد الأعلى مولى آل سام حينما قال عثرت فانقطع ظفري وجعلت عليه مرارة كيف أصنع للمسح في الوضوء؟ فقال عليه السلام هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه أي على المرارة على الأطر الذي عليه المرارة. فإن هذه الرواية وغيرها من الروايات التي نشير إلى بعضها إن شاء الله في المستقبل عند بيان التفصيل في حجية الظواهر بين ظواهر الكتاب وغيرها يعني في رد الإخباري هذه الرواية وأمثالها تدل بوضوح على حجية الظواهر أي ظواهر الكتاب الكريم وبالأولى إذا ثبت هذا بالأولى يثبت حجية غير ظواهر الكتاب فإنه لو لم تكن الظواهر حجة فلا معنى لأن يستنكر الإمام على عبد الأعلى ويقول له بلسان الحال لا حاجة لأن تسألني إن هذا وأمثال يعرف من كتاب هذا بعد ما له معنى هذا على أي وبعد هذا نشير إلى عدة نكات ترتبط بالسيرة العقلائية التي هي أهم دليل على حجية الظواهر. النكتة الأولى هي أن سيرة العقلاء جرت على التمسك بكلام الإنسان الاعتيادي، والإنسان الاعتيادي إذا لم يرد ظاهر كلامه نصب قرينة متصلة تدل على عدم إرادته لمضمون الظهور، ولا يعتمد على القرائن منفصلة، فالقوانين التي تضعها الحكومة تقرن متصلا وبشكل متصل بما يدل على التخصيص لو أريد التخصيص، فيذكر بلسان ملاحظة أو بلسان تبصرة في هذا الزمان هنا يعبرون أو بشكل آخر، ولم يعهد من عاقل أن يذكر قانونا كليا وبعد سنوات يذكر شنو مخصص له، هذا غير معقول. ومع عدم كون ذلك معهودا فلا يمكن أن ننتفي بسيرة العقلاء بالنسبة إلى القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت. فإنهما جريا على الاعتماد على المخصصات المنفصلة، فكم وكم يذكر الإمام السابق حديثا والإمام المتأخر يذكر مخصصه. إن هذا شيء مألوف في أحاديث أهل البيت وفي القرآن الكريم، ولا توجد عندنا سيرة عقلائية مشابهة. لهذا الذي جرى عليه القرآن وأحاديث أهل البيت حتى يستعان بها بات الحجة. هكذا قد يقال، والجواب إنما ذكر وإن كان صحيحا ولكن لشدة ولقوة ارتكاز العقلاء على التمسك بالظواهر في محيطهم العقلاء فقد يغفلون يوما من الأيام ويتمسكون بالظواهر في المجال الشرعي أيضا غفلة منهم عن اختلاف الشارع معهم في النكتة المتقدمة في الفارق المتقدم خصوصا ومسألة اعتماد الشارع على القرائن المنفصلة قضية اتضحت بمرور الزمن وإلا ففي صدر الإسلام لم يكن ذلك أمرا واضحا ومع عدم الوضوح فالعقلاء يتصورون أن الشارع مثلهم أن الشارع مثلهم يعني في أي شيء مثلهم الاعتماد فقط على القرائن المتصلة فيتمسكون حينئذ بظواهر كلامه والشارع من باب الحفاظ على أحكامه لا بد له من التحذير من هذا الخطأ الذي وقع فيه العقلاء بالفعل وفي المستقبل وعدم تحذيره يدل على إمضاء لسيرتهم وإلا يلزم نقض غرضه لأن غرضه الحفاظ على هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية وبقية النكات ضاق الوقت كافي. اللهم صل على محمد وآل محمد.